إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعيش مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته المباركة، و كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في طفولته وفي بداية شبابه، حياة كلها طهر ونقاء. كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، وكان صلى الله عليه وسلم شجاعاً يحب العدل، وشارك في حرب الفجار وفي حلف الفضول كما مر معنا. ثم لما بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم 25 من عمره، وانتشر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الخلق الكريم، أنه صادق الحديث وعظيم الأمانة، فبلغ ذلك خديجة رضي الله عنها، وهي امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تستأجر الرجال في تجارتها. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمين، عرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي رواية أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا، كان كثير العيال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وما كان يأتيه من المال إلا القليل، ويساعد عمه بالقليل، فقال له: وهذه عير قومك، وقد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرتها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك. وبلغ خديجة ذلك، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بمالها إلى الشام، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال له أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال خديجة، وخرج معه غلامها ميسرة. قال ابن حجر رحمه الله: لم أقف على رواية صريحة بأنه بقي إلى البعثة، والله أعلم. وجعل عمومته يوصون به أهل العير، وخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه ميسرة حتى قدم بصرى من الشام، فنزل في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان يقال له نسطور. فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم قال له ميسرة، أو قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم، لا تفارقه. فقال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. وهذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الشام في تجارة عمه أبي طالب، ومرت معنا قصته صلى الله عليه وسلم مع بحيرة الراهب. وكذلك هنا قال: ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها، فوقع بينه وبين رجل ملاحة، يعني ملاومة وخصومة في البيع والشراء، فقال له هذا الرجل التاجر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: احلف باللات والعزى، لأنه عرف أنه من قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهما قط، وإني لأمر فأعرض عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان في صغره، كان طاهر القلب زكي النفس، كان بعيدا عن الأوثان والشرك وينكر ذلك على قومه، وكان يتفكر في عظمة الله ويتعبد لله كما سيأتي معنا إن شاء الله في غار حراء. فقال الرجل: القول قولك. ثم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشتري، وأقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. وكان الله قد ألقى عليه صلى الله عليه وسلم المحبة من ميسرة، فكان كأنه عبد له. ورأى ميسرة من العجائب التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت السحابة تظلله وفيئة الظلال يميل عليه، فرأى عجائب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميسرة وكانوا بمر الظهران، قال ميسرة: يا محمد انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك، يعني أنه ربح في هذه التجارة ربحا مضاعفا، فأخبرها بذلك تفرح. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة، وخديجة في علية لها، يعني في الغرفة التي هي في الطابق الثاني، كانت امرأة تاجرة وبيتها كبير. فقال: وخديجة في علية لها، فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعير وملكان يضلانه. وهذا من العجائب، رأت رجلان يضللان النبي صلى الله عليه وسلم، فأرته نساءها فعجبن لذلك. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبرها بما ربحوا في وجههم، يعني في هذه الرحلة، فسرت بذلك. فلما دخل ميسرة عليها أخبرته بما رأت، فأنه رأت رجلين يضللان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأتهما قط. فقال ميسرة: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام. وأخبرها بما قال الراهب نسطور. فوقع في قلب خديجة أمر عظيم، من أن هذا قد يكون له شأن عظيم. ثم باعت خديجة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من تجارة، فربحت ضعف ما كانت تربح، وأضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجلا من قومه. وجاءت رواية عن السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعلوا يثنون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به، قلت: صدقت بأبي وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. يعني هذه شهادة أيضا من السائب رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتاجر بمال خديجة، وخرج بمالها لأكثر من رحلة، فيقول: كنت لا تداري، يعني لا تخالف أحدا، وإنما هي المساومة المعتادة عند البيع والشراء، ولا تماري، يعني لا تخاصم الخصوبة الشديدة. وكانت خديجة رضي الله عنها كما عرفنا سيدة نساء قريش، امرأة ذات شرف ونسب ومال، وتسمى الطاهرة، في الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة لشدة عفافها، وكانت نقية. ولما سمعت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه، أحست رضي الله عنها بأنها وجدت الرجل المناسب لها، وكان الرجال يتقدمون لخطبتها وكانت ترفض، لأنها تشعر أنهم يريدون مصلحتهم من مالها وتجارتها ونسبها، فأسرت بما في نفسها من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وإرادة الزواج منه لصاحبتها نفيسة بنت منية. فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة رضي الله عنها. وهذا نستفيد منه الإخوة أن الزواج فطرة، ولا بد للرجل من امرأة ولا بد للمرأة من رجل، وإذا شعر الرجل في نفسه ميلا لامرأة معينة وكانت تصلح أن تكون زوجة فيسلك الطريق الحلال، يذهب إلى بيتها ويخطبها. وكذلك المرأة إذا رأت من رجل أنه زوج مناسب تسر لمن هو قريب منها. نعم المرأة تستحي أن تظهر مثل هذا، فإذا أسرت بذلك لصديقتها، تكلم أمها، تكلم أختها، المهم أن يكون هناك علاقة طيبة، علاقة نقية بالزواج. هذا ليس عيبا، بل المرأة العاقلة لو رأت من رجل أنه يصلح أن يكون زوجة، وخاصة في هذا الزمان الذي نعيشه اليوم، نعيش في زمان فتن مع الاختلاط بين الرجال والنساء والشباب والبنات وكثرة العلاقات الفاسدة، فهنا إذا نادى مناد بالزواج ينبغي أن يرحب بذلك وأن لا يشدد عليه. فربما يأتيك ابنك يقول أنا أريد أن أتزوج بفلانة مثلا معه في العمل أو في الجامعة، ويكون قد تعرف عليها، لكن الآن الحمد لله أنه جاء يريد الحلال. ولا تستغرب، الله المستعان، إذا سمعت هذا من ابنتك، تأتي البنت إلى أبيها إلى أمها تقول فلان يريد أن يخطبني. بعض الناس ينظر أنها مشكلة ويقول أنت ما تستحين وكيف تتعرفين على فلان وعلى كذا. طيب هي الآن تنادي بالحلال، تريد الحلال، تريد العفة، تريد البعد عن الحرام، لكن التوجيه هنا أن يكون الوالدان يكونان حصنا لهذه البنت، وفي الوقت نفسه لا يمنعانها من هذه الفطرة السليمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا نكاح إلا بولي، المقصود أن ولي المرأة يحافظ عليها، لأن البنت قد تنجرف وراء شهواتها ولا تدرك مصلحتها جيدا، وقد تغتر ببعض الشباب، فيأتي وليها يتحرى في الموضوع، يسأل عن هذا الرجل، ممكن تكون تعرفت عليه وهو يصلح للزواج وبالفعل شاب طيب لا يريد الحرام، فتعرف على هذا الرجل، اسأل عن أصحابه، أهله، أهل حيه، إمام المسجد الذي يصلي فيه، وهكذا. فإذا رأيت أنه مناسب ما المانع؟ فينبغي أن نيسر أمور الزواج على الشباب والبنات، ولا نعقد مواضيع الزواج، بذلك ينتشر الطهر والعفاف والفضيلة في المجتمع. فهكذا خديجة رضي الله عنها ما رأت أن هذا نقص فيها، أنها تعرض نفسها على محمد أبدا، لكن أيضا الوقت أو الحال، يعني هي تستحي من أن تصرح بهذا للرجل، فأسرت إلى صديقتها نفيسة. فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثنا نفيسة بهذا الخبر، تقول كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها حريص على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال. فأرسلتني دسيسا، يعني تحمل سرا، إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بيدي ما أتزوج به. فقالت له: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: قلت علي. قال: فأنا أفعل. قالت نفيسة، فذهبت فأخبرت خديجة، فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمرو ابن أسد ليزوجها، فحضر عمها لأن أباها مات قبل حرب الفجار. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فأقروا له بذلك ورضوها زوجة له صلى الله عليه وسلم. فخرج معه عمه أبو طالب وعمه حمزة حتى دخلوا على عمرو بن أسد عم خديجة رضي الله عنها، فخطبوا إليه ابنة أخيه، وحضر العقد رؤساء مضر، فقام أبو طالب فخطب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد، يعني أصل معد، يعني قبيلة معد أصل العرب، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، فإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل. ليست العبرة بالمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. للأسف الآن بعض الناس أول ما يأتي الخاطب يخطب، أول ما يسأل عن ماله، ينظر في سيارته، ينظر في راتبه، هذه الأولويات، ثم بعد ذلك يسأل، ممكن إذا سأل يسأل عن صلاته وعن دينه وعن أخلاقه. صحيح الإنسان أيضا لا يريد أن يلقي ابنته عند من لا يستطيع أن ينفق عليها، لا شك أن هذا من الأعراف يعني المقبولة، أنه لابد أن يكون الزوج له وظيفة وله راتب يكفيه ويكفي زوجته، لكن ما يبالغ ولي المرأة في ذلك وأن يكون راتبه عاليا. لا، فإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل. والذي سيسعد ابنتك هو خلق هذا الرجل ودينه. لذلك قيل للحسن البصري، قال له: قال من أزوج ابنتي؟ فقال: زوجها التقي، فإنه إذا أحبها أكرمها، وإذا لم يحبها لم يظلمها، يخاف الله فيها. فأول ما تسأل، تسأل عن صلاته، عن دينه، عن أخلاقه، ثم بعد ذلك نعم تنظر إلى باقي الأمور. وأيضا في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الآن بعض الرجال أول ما يبحث يبحث عن الجمال، والجمال لا نهاية له، يعني الجمال ليس هو سبب السعادة. نعم شيء من الجمال مطلوب، لكن الجمال مشترك، والشهوة يقضيها الرجل حتى مع قلة الجمال. فإذا أردت السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية تكون بخلق المرأة ودينها، امرأة تخاف الله تعالى وتتقي، تتقي الله في زوجها فتخدمه وتحبه وتراعيه وتقوم على رعاية أولاده وتربيتهم وتعليمهم القرآن والسنة. كم يفرح الرجل بهذا، وكم يرتاح ويسعد بهذا. فهذا الذي يسعد الزوجين في البيوت، الدين والخلق. وهكذا قام زواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل. فخديجة رضي الله عنها إنما رغبت في محمد صلى الله عليه وسلم لخلقه وأمانته وصدقه، وهو قبل بالزواج منها لعفافها وطهرها ونقائها. قال: ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب إليكم راغبا كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق ما حكم عاجله وآجله 12 أوقية ذهبا ونشا. وهذا الصداق هو الذي كان يزوج به النبي صلى الله عليه وسلم بناته، ويتزوج زوجاته بهذا الصداق، يعني ليس غاليا، ليس باهظا، يعني تقريبا أذكر حسبناها تختلف بحسب اختلاف سعر الذهب اليوم، لكن يصل إلى 3000، 4000، 5000 درهم، يعني مبلغ يسير جدا. قال: وهو والله بعد هذا، شوف أبو طالب يتكلم عن ابن أخيه، يقول: وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. يعني لأنه رأى ما رأى في رحلة الشام من بحيرة الراهب. فقال ولي خديجة عمها: قال: هذا البضع لا يقرع أنفه، يعني هذا الكفء لا يرد، يعني زوجه ومباشرة وافق على هذا الزواج. وأصل هذا المثل أن الفحل الهجين إذا أراد أن يضرب كرام الإبل قرعوا أنفه بعصا أو نحوها ليمنعوه، فأما إذا أرادوا قبول الزوج يقولون: هذا البضع لا يقرع أنفه، لا يضرب أنفه فيرد، وإنما يقبل. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، وبنى بها، يعني دخل بها وأولم عليها، ونحر جزورا أو جزورين، وأطعم الناس. فكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش معها 25 سنة تقريبا حتى ماتت رضي الله عنها، وانفردت به ولم يتزوج عليها 25 سنة. قال البوصيري رحمه الله: ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة والسرح أضلته منهما أفياء، وأحاديث أو وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء، فدعته إلى الزواج وما أحسن أن يبلغ المنى الأذكياء. وتأمل، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، وكان عمر خديجة رضي الله عنها يومئذ 40 سنة. وانظر إلى فارق العمر، ما منع من الزواج حقا، وهذا أسعد زواج على وجه الأرض وأعظم زواج على وجه الأرض. عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة رضي الله عنها مع فارق العمر، فنعم المقاربة في العمر من أسباب التوافق، لا شك هذا يراعى في الزواج، لكن إذا كانت هناك مصالح أكبر وأرجح فتقدم على السن. فإذا كانت المرأة لا تفوت، امرأة صاحبة دين وخلق أو دعوة وعلم وصلاح وزهد وعرفت بهذا حتى لو كانت كبيرة يرضى بها، أو هذا الزوج كان صاحب علم وفضل، فأيضا قد لا تراعي الفارق في العمر وتقبل به زوجا وتحصل السعادة. كما عرفنا السعادة ليست بسن ولا مال ولا نسب ولا جمال، وإنما تكون السعادة بالدين والخلق. وما هي إلا أيام معدودة، الدنيا أيام معدودة، وغدا يكون النعيم المقيم العظيم في الجنة. وخديجة رضي الله عنها كانت قد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين، أولهما عتيق ولدت له عبد الله وجارية اسمها هند، وتزوج هذه البنت ابن عمها صيفي بن أمية من بني مخزوم فولدت له محمدا، والرجل الثاني أبو هالة ابن مالك من بني تميم واسمه هند، يعني هند كانوا يسمون به الرجل ويسمون به الأنثى، فولدت له ولدا اسمه هالة ابن أبي هالة، أظنه الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا من أروع الأوصاف، أو روى الحديث نعم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وولدا اسمه هند أيضا، وجارية اسمها زينب. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش مع خديجة رضي الله عنها في البيت الذي كانت تسكنه، وولدت له جميع أولادها في مكة في ذلك البيت، وفيه توفيت، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا فيه حتى خرج إلى المدينة مهاجرا، فأخذه بعد ذلك عقيل بن أبي طالب. وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة كما تعرفون، إلا إبراهيم فهو من ماريا القبطية، وأول من ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم. وروي في ذلك حديث أنه لما توفي القاسم قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم، فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه، فقال صلى الله عليه وسلم إن إتمام رضاعه في الجنة. قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله فدعوت، قال إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته، فقالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله، وإن كان الحديث في سنده يعني ضعف والله أعلم. ثم ولدت له زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة رضي الله عنهن، ثم ولد له في الإسلام عبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة، ومات أولاده صلى الله عليه وسلم وهم صغار، مات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من المشي، ثم مات بعده عبد الله وهو طفل صغير رضي الله عنه رضي الله عنهم، وكذلك بناته أدركنا الإسلام وأسلمنا وعشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجنا، وكلهن متن في حياته صلى الله عليه وسلم. لكان فقد ولد واحد من أشق ما يكون على القلب، فتأمل كيف الله تعالى يقدر على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المقادير ليكون أسوة لأمته في فقد في من فقد ولدا له، وكلهن متن في حياته صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة رضي الله عنها توفيت بعده بستة أشهر رضي الله عنها. وكان المشركون يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يقولون هو أبتر. قال العاص بن وائل: لقد انقطع ولده فهو أبتر، يعني ستنقطع دعوته، دعوه. فأنزل الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وهذا من حكمة الله تعالى، أنه لم يجعل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا، حتى لا يفتن بعض الناس بأولاده فيغلو فيهم ويدعى لهم مقام النبوة. وأعطاه في الوقت نفسه الذكور تكميلا لفطرته البشرية، ولئلا ينتقص فيقال لا يولد له ذكر، فكمل الله تعالى له، يولد له الذكور والإناث، لكن أخذهم في الصغر، وكما عرفنا ليكون ذلك عزاء للذين يموت لهم يعني الأولاد. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. و ثم هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة حياة طيبة، وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره، يعني قبل بعثته بخمس سنين، جرف مكة سيل عرم، انحدر إلى البيت الحرام فأوشكت الكعبة على الانهيار، وكان قد أصابها حريق بسبب امرأة كانت تجمرها، فكانت الكعبة رضما فوق القامة، يعني عبارة عن حجارة يوضع بعضها على بعض من غير يعني ملاط، من غير ما يعني ترص ويلصق بعضها ببعض. فأرادت قريش أن تجدد بناء الكعبة، وتهيبوا لما رأوا من صنع الله تعالى بأصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة، فكانوا يتهيبون أن يهدموها وأن يعيدوا بناءها مرة أخرى. فقال لهم الوليد ابن المغيرة المخزومي: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح. فقال: إن الله لا يهلك المصلحين. وأخذ المعول وشرع يهدم، فقال لقوم: قوموا ساعدوني. فقالوا: لا، ننظر إلى الغد، أو ننتظر إلى الغد، فإن أصيب الوليد لن نهدم منها شيئا، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمناها. بالفعل أصبح الوليد ولم يصبه شيء، فجعلوا يهدمون معه ويقولون: اللهم إنا لا نريد إلا خيرا، اللهم لا نريد إلا خيرا، حتى انتهوا إلى أساسات الكعبة. جاء في الرواية قال: حتى أفضوا إلى أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فقال: أفضوا إلى حجارة خضر كأسنمة الإبل آخذ بعضها ببعض. هذه أساسات الكعبة، حجارة كبيرة مثل أسنمة الإبل ولونها أخضر، لأن هذا من صنع الله تعالى، الله تعالى هو الذي جعل هذا البيت في الأرض وجعل أساسه في الأرض. وكما جاء في بعض الروايات أن الأرض إنما دحيت من قبل الكعبة. وقام رجل من قريش ممن كان يهدمها وأدخل عتلة بين حجرين منها، أراد أن يقلع حجر من أساسات الكعبة، فلما تحرك الحجر قال: فلما تحرك الحجر تنقصت مكة بأسرها، يعني اهتزت مكة بأسرها، أصابها زلزال عندما أراد هذا الرجل أن يقلع حجرا واحدا منها. الله أكبر. فانتهوا عن ذلك الأساس، واشترك سادات مكة ورجالاتها في هدم الكعبة وبنائها، وقسموا لكل جدار من جدران الكعبة قبيلة من القبائل، وهكذا يعني شارك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة مع أعمامه، وكان ينقل الحجارة. ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، يعني بدل أن تحمل الحجارة على منكبيك ويجرحك الحجر، يصيبك الحجر يؤذيك، فاجعل إزارك على منكبك وحتى لا يؤذيك الحجر. وما كانوا يراعون موضوع العورات، يعني كما هو معلوم في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، وهكذا زين لهم الشيطان والعياذ بالله، يقول: هذا الماء اللباس أنتم عصيتم الله فيه، لابد أن تطوفوا وأنتم طاهرون. وهكذا يعني كانوا يعني لا يراعون حرمة البيت ويتلاعب بهم الشيطان، فما كان عندهم أن هذا من العيب والحياء أبدا، فكانوا يتعرون يبنون الكعبة، وبعضهم يعني ما كان عليه إزار. فهكذا عرض العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم: وأنت تعيش في واقع كلهم يفعلون هذا. فقال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. هذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس يعني عمه ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قال: أرني إزاري، فشده عليه. وتم بناء الكعبة إلى أن بقي موضع الحجر الأسود. الآن هذا شرف كبير، من القبيلة التي تحظى بهذا، بوضع الحجر الأسود في مكانه؟ فكل قبيلة أرادت هذا الشرف حتى تنازعوا وكادوا أن يقتتلوا. فهكذا مكثت قريش على ذلك ليالي، 4 ليالي أو 5 ليالي، وكادت أن تقوم حرب في حرم الله بسبب هذه القضية. وكان أبو أمية بن المغير المخزومي، وهو والد أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، من عقلائهم وكان من أسنهم، فقال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب بني شيبة. فرضوا بذلك وقبلوا هذا الرأي، وهم ينتظرون ويرون من يدخل من باب بني شيبة، وإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يدخل من باب بني شيبة، وهذا من لطائف القدر حتى يرفع الله تعالى شأن النبي في كل حال. فإذا بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب، فقالوا: هذا الأمين رضينا به، هذا محمد. تأمل كيف سبحان الله، يعني الله تعالى يقدر هذا ليخلص قريشا من شر عظيم، وهكذا سيبعثه الله ليخلصهم من أعظم الشرور، من الشرك بالله جل وعلا. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، فانظر في فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكائه وحكمته منذ شبابه، هذا قبل أن يوحى إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، هاتوا ثوب. فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وضعه في وسط الثوب، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. فكل القبائل شاركت في هذا، بهذا الحل الوسط والحكمة الباهرة. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيده الشريفة، ثم بني عليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في درء حرب كادت أن تقضي على قريش. وكما تعرفون، عندما بنوا الكعبة كانوا يتحرون المال الحلال الذي ليس فيه يعني ربا، كانوا يعرفون هذه معاملات يعني محرمة. فعندما قصرت بهم النفقة بنوها بهذا البناء يعني المكعب، وكانت مستطيلة، وجعلوا جهة يعني الحجر هذا القوس يعني جعلوا علامة على أن هذا من الكعبة. وأيضا لما بنوها كانت الكعبة لها بابان بالأرض، يعني يدخل الناس يصلون ويخرجون. فهنا في هذا البناء رفعت قريش باب الكعبة وجعلت بابا واحدا حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. لكن لم يفعل هذا، أيضا هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه وحكمته، قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. وهكذا ينبغي على الداعي أن يراعي ما عليه الناس من أعرافهم، وربما يتنازل عن بعض الواجبات لأجل مصالح كبرى، من تأليف القلوب، من إقامة الشعائر العظيمة في الدين. فهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعد ذلك كما تعرفون، لما كانت الكعبة أو كانت بلاد الحجاز تحت إمارة ابن الزبير، أعادها على بناء إبراهيم. ثم لما جاء الحجاج وأخذها، يعني كانت تحت إمارة بني أمية، أعاد بناءها، يعني مراغمة لما فعل ابن الزبير، أعاد بناءها على يعني البناء الذي بنته قريش. ثم لما كان في زمن هارون الرشيد استشار الإمام مالك رحمه الله في أن يعيد الكعبة على بناء إبراهيم، فقال: أخشى أن تكون ألعوبة بيد الملوك، كلما جاء ملك يعني يزيد وهذا ينقص وهذا يزيد. قال: اتركها على ما هي عليه. فبقيت على ما هي عليه. وسبحان الله، هذا من حكمة الله تعالى. يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كما أذكر، أن الكعبة الآن لها بابان ويدخل الناس يصلون فيها ويخرجون، والحمد لله، لأن هذا الحجر يعني القوس هذا من يدخله في هذه المنطقة يكون كأنه قد دخل في جوف الكعبة، وله فتحتان، ويدخل الناس ويخرجون ويصلون. فيعني هذا يعني كأنه ما أراده يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم يعني بقيت مرحلة قبل البعثة، ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات الأخيرة أو قبيل البعثة؟ فلعله يأتي معنا يعني شيء من هذا في المجلس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.